لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله أخوتي مع كيف تحج أو كيف يحج المسلم ويعتمر للشيخ محمد بن أحمد الطيار. وإحنا كنا قلنا أن إحنا هنبدأ في بحث جيد عن الشيخ، برنامج عملي لمريد الحج. الشيخ بيقول في المبحث الأول: هذا برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة المطهرة من حيث خروج من بيته حتى انتهاء مناسكه. أولا، ما ينبغي أن يفعله من عزم على الحج قبل السفر؟ أول حاجة التوبة النصوح ورد المظالم إلى أهله. أنا رايح حج، فأنا رايح أتقرب إلى الله عز وجل بقربات، وهذه من أفضل العبادات، حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي أن أتوب توبة نصوحا من كل ذنب ومن كل معصية ومن كل خطيئة. وأي مظلمة سواء كانت في سب أو شتم أو عرض أو مال أو دم، ينبغي أن أتخلص منها حتى أذهب إلى الله طاهر. 2، تعلم الأحكام التي يحتاجها في سفره وأحكام الحج. إحنا السفر له أحكام، زي كتير مثلا يجي يسألك وهو مسافر فيسألك سؤال، يقول لك هو المغرب في القصر يبقى كم ركعة؟ فهذا سؤال لا ينبغي أن يسأل. المغرب ما بيقصرش أصلا، ولا الصبح، إذا بتقصر الرباعية إلى الثنائي. فأحتاج أتعلم أحكام الجمع وأحكام السفر وأحكام القصر، وأتعلم إذا فقدت المية، وأتعلم كل حاجة في أحكام السفر. كذلك بالنسبة للحج، إن في إشكال كبير، يعني إحنا قابلنا واحد، أنا قابلني واحد جوه الكعبة وقد حلق رأسه، معنى كده أنه خلص عمره، بيقول لي أين الحجر الأسود؟ فأنا قلت له شيء عجيب، يعني أنت شكلك عامل حالي. قال لي آه. قلت له يعني أنت شكلك عملت العمرة؟ قال لي آه. قلت له طب إزاي أنت عملت العمرة ما تعرفش الحجر الأسود فين؟ وهو المفروض أنك أنت لما بتطوف أول حاجة بتبدأها منين؟ بتبدأ من الحجر الأسود. فأنت لو ما عرفتش الحجر الأسود مكانه فين أثناء العمرة، طب ما أنت خلاص خلصت العمرة بتاعتك وحلقت. فدي لازم 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 اتعلم احكام الحج، لان احنا قلنا من احكام الحج اللي بيجمع قبل التحلل الاول ده عليه بدنه، عليه يذبح جمل، وقد يفسد الحج تماما ويعود عليه من السنه الجايه حج. فالنهارده لابد من التفقه في احكام الحج. اختر الرفقه الصالحه، لان طبعا احنا شفنا كتير من الناس اللي هم بيسافروا مع رفقه سيئه، اسال الله ان يعافيني واياكم. فالرفقة السيئة لما بتروح معها بتضيع له دينه ودنيا، يعني بتفسد عليه عمرته وبتفسد عليه كل حاجة. واخدين معهم الشيشة، واخدين معهم الضمانة، واخدين معهم الطاولة، واخدين معهم كل سبل المعاصي. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من المعاصي والذنوب. فالنهاردة فعلا إحنا محتاجين فعلا بشدة إن إحنا قبل ما نروح إن إحنا نتعلم أحكام الحج، نتعلم فعلا كيف يصح حجنا، نتعلم ألا يضيع منا الحج والعمرة، لأن برضو أنت بتنفق أموال كتير، فما ينبغيش أنك أنت تنفق أموال كتير وفي نفس الوقت أنت بتضيع فلوسك وبتضيع عمرك وبتضيع وقتك وبتضيع كل حاجة عليك. فليه؟ فمن باب أولى أن احنا لا نضيع مثل هذه الأوقات الأماكن الصالحة، في لأن احنا اخترنا رفقة سيئة ورفقة خبيثة وصحبة لا تعين على طاعة بل تأمر بمعصية. 4، ودي مهمة جدا، أو 3 4 4، بعد طبعا نصوح تعلم الأحكام واختار الرفقة الصالحة. 4، ودي مهمة جدا، اختيار النفقة الحلال. يعني ايه؟ حضرتك رايح تتقرب الى الله بعباده، فحط قاعتك ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فإذا كنت أنت أصلا رايح الفلوس بتاعتك مش حلال، فدي مشكلة كبيرة. والمشكلة دي مشكلة برضو، إن هي المشكلة إن هي ملهاش حل. يعني إذا قلنا حتى إنك أنت في قول بعض أهل العلم إنك أنت إذا حججت بمال حرام فحجك صحيح ولكنك آثم بحرمة المال، فمن باب أولى إنك أنت تبحث عن حل المال. 5، وصية أهله وأصحابه بتقوى الله وطالب دعائهم. حضرتك بتوصي أهلك الوصية بتاعتك كأنك أنت ميت، لأن ده السفر ولا يدرى هل ستعود منها أو لا، فلابد أن توصي إلى أهلك سواء من حقوق مادية أو ما شابه، أي شيء توصي به. كذلك توصي أصحابك وتطلب دعاء من الصالحين لعل الله يثبتك. 6، كتابة وصيته وما له ما عليه، وإحنا كنا قلنا أشرنا إلى الكلام ده مسبقا. ثانيا، ما يفعله الحاج أثناء سفره إلى الحج. 1، دعاء السفر. لابد إن في ناس كتير بتنتظر الطيارة أو بتنتظر الباخرة إن هم يذيعوا دعاء السفر، فإذا لم يذيعوا دعاء السفر فهو لا يحفظه ولا يعلمه، فلا بد إنك أنت بتركب دابة، بتركب سيارة، بتركب طائرة، بتركب باخرة، أي وسيلة سفر موجودة، فهذه وسيلة السفر تحتاج إلى أن تقول دعاء السفر. طيب، 2، احنا كنا جماعة فلا بد أن نجعل لنا أميرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا. والأمير هنا لا يطاع في أمور الدنيا وأمور الدين، ولا يطاع في معصية الله عز وجل، وده طبعا بيؤدي إلى توحد الآراء وعدم التشتت وعدم التناحر وعدم الجدال، ويخدم بعضهم بعض. 3، قصر الظهر والعصر والعشاء حال السفر، وإن جد به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا في قضية الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع إلا إذا استحث أو اشتد أو حث في السفر صلى الله عليه وسلم. 4، استغلال الوقت بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن واستماع ما ينفع في حجه. أنا عندي وقت المسافر بيبقى عنده وقت طويل جدا، هو طول اليوم ما بيعملش حاجة. كتير من الناس بيقضيها في النوم أو بيقضيها في اللعب أو بيقضيها باللهو أو بيقضيها في معصية الله، أصبح في انشغال رهيب بوسائل التواصل الاجتماعي والتليفون، فنتخلص من إثر كل ذلك وننشغل بطاعة الله، سواء إذا كنا نقرأ قرآن، لو كان معنا أخ حافظ أو عالم بالقرآن عامل بالأحكام والمخارج والتجويد يعلم الناس وبالليل يصلي بيهم ويعطيهم دروس علم، يعلمهم الحج ويعلمهم أحكامه. 5، كف الأذى عن الرفقة وتجنب كثرة المزاح وعدم السرعة المؤدية إلى التهلكة. النهاردة احنا قلنا قبل كده حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. عايزين نطبق حسن الخلق بأن احنا لا يصل إلى أحد منا أذى أبدا بأي نوع، سواء لفظي سواء معنوي سواء جسدي بدني، لا نؤذي أحدا أبدا. سيدنا عمر قال من كثر مزاحه كثر سقطه ومن كثر سقطه قلت هيبته. فالنهاردة لا تسقط هيبتك أمام الناس بكثرة مزاحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أمزح، أني أمزح ولكني لا أقول إلا حقا. ثاني حاجة، ما نستعجلش، العجلة في كل شيء تفسد إلا في طاعة الله. 3، ما يفعله الحاج عند الميقات. إذا كان الحاج مسافر عند الحج عن طريق الجو وصعب عليه معرفة الميقات، أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله، وهنا يعمل كل ما يعمله الواصل للميقات من إزالة الشعر وقص الأظافر واغتسال وطيب ونحو ذلك. حضرتك رايح تعمل تحج، فأنت راكب الطيارة، فهم في الطيارة بيجوا يقولوا قبل الميقات بعشر دقايق ربع ساعة خلي بالكم، فاضل ربع ساعة أو 10 دقايق على الميقات. في ناس كتير بتنام، فممكن يقول الكلام ده هو نايم ومحدش يصحيه ويفوت عليه الميقات، فأنت مضطر تركع للميقات تاني وعليك دم. يبقى في الحالة دي من باب أولى إنك أنت احتياطا أول ما تركب الطيارة تنوي العمرة، حتى إنك أنت لو نمت خلاص يبقى انت ايه اخذت بالامر والاحتياط. انت ما نمتش يبقى انت برضو احتطت للامر. طيب انت الطياره الحمام بتاعها ضيق جدا وانت مش هتقدر تلبس الاحرام في الطياره، البس تحت في الحمام وينوي في المسجد. طيب حضرتك طبعا نظفت البدن، لان انت في طول فتره الحج خصوصا لو كنت قارن او مفرد فانت مش هتقدر تحلق شعرك، فبتنظف اشعارك وتنظف اظفارك كي تكون مستعدا متهيئا لذلك. 2، إذا وصل الحج الميقات يستحب له أن يتنظف يغتسل يقص آثاره عشان مفيش فرصة أن يقص آثاره وهو محرم، يزيل شعره ثم يغتسل ويتطيب يحط الريحة. ستنا عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرام. بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام ولا بأس أن يتخذ حزاما أو رباطا لها يضع فيه ما يحتاجه من نقود وسواك ومفتاح سيارة وغير ذلك. مفيش مشكلة إنك أنت تلبس الحزام، والحزام ده يبقى في مكان تقدر تحط فيه كل حاجتك، فهذا أمر سهل هين إن شاء الله. 4، لا حرج أن يلبس الساعة والنظارة وغيرهما وما يحتاجه ولا يحل بإحرامه. 5، إذا كان وقت صلاة فريضة فيصلي ثم يعقد نية الإحرام بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة وبعدين أحرم بعدها. وإن لم يكن وقت صلاة فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء ولا ينويهما للإحرام، لأنه ليس للإحرام سنة ثابتة. ما فيش حاجة اسمها ركعتين سنة الإحرام. فالنهاردة عندنا إشكال إن في ناس كتير تظن أن الإحرام ركعتين، لا هو ما فيش الإحرام ركعتين، ولكن أنت ممكن تصليهم بنية الوضوء لأن أنت اتوضيت في الإحرام. طيب أنا لبست الإحرام بتاعي، فالمفروض إن أنا هبدأ إذا كنت متمتع أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وتستمر هذه التلبية بحيث تكون شعاره حتى يبدأ الطواف. إحنا قلنا التلبية بتبدأ من أول ما تلبس الإحرام لحد ما تشوف الكعبة، إذا شفت الكعبة تتوقف التلبية. 7، إذا كان الحج خائفا شرع له أن يشترط، والاشتراط إنك أنت بعد ما تقول لبيك اللهم بعمرة تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يقف مانعا من نسكه لم يشرع له الاشتراط. أنت خايف لا يرجعوك من الطيارة، خايف يبقى عندك مشكلة، خايف في مشكلة في تأشيرتك، خايف أي حاجة، فلك أن تشترط. دي كده الإرشادات الأولى أو دي ما